أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان مقتضى القاعدة في موارد الشك. قلنا أن المعروف هو جواز الاستثناء، أن القاعدة تقتضي جواز الاستثناء في مورد الشك وعدم وجوب التخميس فورا، كون ذلك مقتضى القاعدة. استدل عليه بتقريبات. التقريب الأول تقدم في الدرس السابق وتبين تماميته، أنه لا بأس بالتمسك بإطلاق أدلة استثناء المؤنة. التقريب الثاني الذي انتهى الكلام له هو التمسك بما دل على الملكية بالحيازة. ذكرنا أن مقتضى ذلك هو تملك المخرج لتمام ما أخرجه، مش مقتضاها، تملك المخرج لتمام ما أخرجه. المتيقن خروجه من هذا الإطلاق، إطلاق ما دل على الملكية بالحيازة، المتيقن خروجه من ذلك كما ذكرنا هو خمس الباقي بعد إخراج المعنى، القطعا خارج عن ماذا؟ عن إطلاق التملك بالحيازة على كل التقديرين، سواء قلنا أنه من قبيل المعدن أو قلنا أنه من قبيل أرباح المكاسب. على كلا التقديرين خمس الباقي بعد إخراج المؤنة قطعا هذا خارج عن من؟ عن إطلاق أدلة الملكية بالحيازة، واضح. وإنما الشك فيما زاد على ذلك، فيما زاد على ذلك، يعني التفاوت بين خمس ما زاد على المؤنة وبين خمس تمام ما شنو ما أخرجه. هذا التفاوت بينهما هو اللي يعتبر زائد على من؟ على خمس الباقي بعد إخراج المؤنة. هذا الزائد نشك في أنه هل يجب فيه الخمس أو لا؟ بعبارة أخرى، هل يخرج عن ملك الشخص أو لا؟ ولا شك في أنه هذا أمر حادث، يعني خروجه عن ملكه، خروج هذا المقدار الزائد على المتيقن عن ملك الشخص أمر حادث مسبوق بالعدم، لأن المفروض كما قلنا هو التملك بالحيازة لتمام شنو؟ ما أخرجه. هذا هو ظاهر الدليل، تمام ما أخرجه وملك له، خرج عن ملكه المقدار المتيقن، ما زاد على المقدار المتيقن يشك في خروجه عن ملكه، اللي هو معناه شنو؟ وجوب دفع الخمس فورا، هذا معنى خروج عن ملكه، الذي هو معنى وجوب التخميس فورا. يشك في أن ما زاد على القدر المتيقن هل خرج عن ملكه أو لا؟ لا إشكال أن مقتضى الأصل هو عدم خروجه شنو؟ عن ملكه، لأنه أمر حادث، أي خروجه عن ملكه أمر حادث مسبوق بالعدم، سابقا هو لم يخرج، كان ملكا له، تمام ما أخرجه هو ملك له. فإذا شك في خروج مقدار منه عن ملكه مقتضى الأصل هو شنو؟ هو عدم خروج عن ملكه. ماذا يخرج عن ملكه؟ يخرج عن ملكه هو فقط خمس الباقي بعد إخراج مؤنة، لأن هذا قدر متيقن قطعا يخرج عن ماذا؟ عن ملكه، ما زاد عليه يشك فيه، والأصل شنو؟ عدمه. وهذا ينتج كما ذكرنا، ماذا ينتج؟ هو جواز الاستثناء وعدم وجوب التخميس فورا، وهذا هو المطلوب في المقام. هذا التقريب الثاني. هذا التقريب الثاني في الحقيقة مشكلة مبنائية، لأنه سنشير وأشرنا سابقا أيضا أن هناك خلاف في في عليكم السلام في كيفية الخمس، كيفية تعلق الخمس، وفي استثناء المؤنة. كيف تستثنى المؤنة؟ ما معنى تعلق الخمس مع استثناء المؤنة؟ هناك خلاف فيه، وسيأتي هذا بحثه مفصلا. هناك رأي يرى بأن الخمس ضريبة في المملوك، هو ضريبة في المملوك، يعني أن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة التي يملكها الإنسان والغنيمة التي يملكها الإنسان، ما يكون فائدة بتمامه وغنيمة بتمامه يتعلق به الخمس، فالمملوك يجب دفع خمسه إلى من؟ إلى صاحب الخمس. واضح. وهذا معناه ماذا؟ أن بمجرد ظهور الفائدة، الفائدة تكون ملك المن للشخص، تكون ملكا للشخص. غاية الأمر أنه يجب على هذا الشخص أن يدفع مما يملكه شنو؟ خمسة. أن يدفع مما يملكه خمسة قبل الدفع. واضح. قبل الدفع هو تمام المال، تمام الربح، تمام الفائدة، هو ملك المن للإنسان. هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، بأن الخمس يستقطع من أصل الربح والمال والفائدة، بمعنى أنه بعد ظهور الربح الشخص لا يملك تمام الخمسة أخماس، تمام المال، وإنما هو يملك من البداية أربعة أخماس ماذا؟ هذا الربح وهذه الفائدة، وخمس هذا الربح وهذه الفائدة ليست ملكا له من البداية، أصلا هو لا يملك هذا الخمس من البداية. خمس هذا الربح وهذه الفائدة هي ملك لصاحب الخمس، وهذا الشخص لا يملك إلا أربعة أخماس الغنيمة والفائدة وماذا؟ والربح. غاية الأمر أن الشارع من باب الإرفاق، من باب التسهيل، لم يأمره بدفع هذا الخمس الغير المملوك له فوراً إلى صاحبه، لم يأمره بذلك، لم يأمره بدفع هذا الخمس الغير المملوك له، وإنما هو كما قلنا مملوك المن لصاحب الخمس من البداية، لم يأمره بدفعه فوراً، جوز له تأخير ماذا؟ دفع الخمس المملوك للغير، جوز له تأخير دفعه لاحتمال ظهور مؤنة. واضح. يحتاج إلى صرف هذا المال فيها، فحينئذ أوجب عليه أن يخمس ماذا؟ الباقي بعد إخراج المؤنة. فجواز الاستثناء ليس حكما شرعيا، وإنما هو إرفاق وتسهيل بماذا؟ للمكلف، وإلا هذا المال هو أساسا ليس ملكا لصاحبه، وإنما هو ملك لصاحب الخمس. هذا الرأي الثاني. من الواضح أنه بناء على هذا الرأي الثاني هذا الكلام لا يتم، هذا التقريب الثاني لا يتم، لأنه على هذا الرأي الثاني وهو المعروف بين المتأخرين، الشخص لا يملك خمس الفائدة من البداية، ليس الخمس مملوكا له حتى نقول أنه خرج عن ملكه قطعا القدر المتيقن، ما زاد على القدر المتيقن يشك في خروجه عن ملكه، والأصل يقتضي شنو؟ عدم خروجه. على الرأي الثاني المعروف كما قلنا هو من البداية لا يملك الخمس. واضح. هو من البداية لا يملك ماذا؟ لا يملك الخمس، فالشك لا يكون في خروج مقدار من الخمس عن ملكه أو عدم خروجه، حتى يقال أن مقتضى الأصل عدم خروجه. واضح. وإنما الشك في ماذا؟ في جواز تصرفه في مقدار من المال لا يملكه، ليس ملكا له، لأن هذا المشكوك إن كان من المعدن، إن كان من المعدن فلا يجوز له التصرف في هذا الخمس أصلا، لا في مؤنته ولا في غير مؤنته، لأنه يجب دفع تمام خمس هذا المال لمن؟ لصاحب الخمس فورا. وإن كان المشكوك من قبيل أرباح المكاسب، نعم جاز له ماذا؟ أن يتصرف فيه بإذن من صاحب الخمس في مؤنته. إذن الشك في المقام شك في الحقيقة في ماذا؟ في جواز استثناء مقدار المؤنة من مال لا يملكه، ليس داخلا في ملكه من البداية. الشك في المقام في جواز صرف المال المملوك للغير في مؤنته، هل يجوز له أن يصرف ذلك في مؤنته أو لا؟ الأصل شنو؟ عدم الجواز، لأن الحالة السابقة هي ماذا؟ هي عدم الجواز، لأن الحالة السابقة هي أن تمام الخمس ملك إلما لصاحب الخمس وليس ملكا لهذا الشخص. على هذا المبنى لا يصح هذا التقريب، واضح؟ لا يصح هذا التقريب، وإنما هو ما يملكه بالحيازة من البداية هو شنو؟ أربعة أخماس ما أخرجه، لا تمام المال. ما يملكه بالحيازة هو أربعة أخماس ما أخرجه، وأما الخمس الباقي فهو ملك لصاحب الخمس. والشك في المقام شك في جواز الصرف من هذا على مؤنته أو عدم جوازه، واضح؟ والأصل عدمه بلا أشكال. فهذا التقريب أيضا لا يكون تاما، لا أيضا هذا التقريب لا يكون تاما بخلاف التقريب الأول. التقريب الثالث لجواز الاستثناء في مورد الشك هو التمسك بالأصل العملي، عندما لا يتم شيء من الأدلة الاجتهادية المتقدمة تصل النوبة إلى الأصل العملي، قيل أن مقتضى الأصل العملي في المقام هو جواز الاستثناء في مورد الشك، يعني عدم وجوب دفع الخمس فورا وجواز ماذا؟ استثناء المؤنة منه. هذا الأصل العملي ذكروا، يعني ذكر هذا القائل بأنه هو عبارة عن استصحاب عدم، لاحظوا، عدم تعلق الخمس بالعنوان الخاص، استصحاب عدم تعلق الخمس بالعنوان الخاص. مقصود من العنوان الخاص شنو؟ يعني المعدن، يعني هو مع كلامنا أن هذا يشك في أنه هل هو معدن أو شنو أو لا. إذا يشك في أنه هل تعلق به الخمس بالعنوان الخاص أو لا، ونستصحب عدم تعلق الخمس به بالعنوان الخاص. اللي هذا معناه شنو؟ معناه عدم التملك الخاص لأهل الخمس لصاحب الخمس. واضح؟ بمعنى، بعبارة أخرى، أن هذا ملك لصاحب الخمس، واضح؟ هذا خمس ما أخرجه الذي يشك في كونه معدنا أو لا، عدم تعلق الخمس، استصحاب عدم تعلق الخمس بالعنوان الخاص معناه ماذا؟ معناه أنه ماكو تملك خاص لصاحب الخمس الذي هو موضوع حرمة التصرف في المال، مو هذا موضوع الحرمة، تملك صاحب الخمس لتمام الخمس، واضح، موضوع لحرمة التصرف فيه. متى يحرم التصرف في المال؟ إذا كان هذا من قبيل المعدن، مو إذا كان المشكوك من قبيل المعدن معدن فهو يكون ملكا علما خمسه لصاحب الخمس، فلا يجوز لهذا الشخص التصرف فيه. إذن حرمة التصرف موضوع التملك الخاص لصاحب الخمس، احنا بالاستصحاب نريد ننفي هذا التملك الخاص، بالاستصحاب ننفي هذا التملك الخاص لصاحب الخمس الذي هو ياهو، يعني التملك الخاص موضوعا لحرمة التصرف. فإذا فين التملك الخاص بالاستصحاب؟ طهرا تنتفي الحرمة، أي حرمة التصرف، لأنها هي الأثر الشرعي المترتب على هذا التملك الخاص، ويثبت محلها شنو؟ شنو؟ جواز التصرف. فيجوز الاستثناء ويجوز التصرف اعتمادا على هذا الاستصحاب. الحالة السابقة هي عدم التملك الخاص لصاحب الخمس، هاي الحالة السابقة. بعدين نشك في أن صاحب الخمس تملك هذا تملكا خاصا موجبا لحرمة التصرف فيه أو لا، مقتضى الأصل استصحاب. يعني شنو هو استصحاب؟ عدم التملك الخاص لصاحب الخمس، وبهذا الاستصحاب ننفي ما يترتب على التملك، وما يترتب على التملك هو حرمة التصرف، فتنتفي حرمة التصرف ويثبت جواز التصرف وجواز استثناء المؤنة، وهو المقصود في المقام. ثم يتمم هذا القائل يقول: ولا يعارض هذا الاستصحاب الذي تمسكنا به لإثبات جواز الاستثناء وجواز التصرف في المصرف في المؤنة، لا يعارض باستصحاب عدم الخمس بالنحو الآخر، يعني هذا أيضا أمر مسبوق بماذا؟ بالعدم. لا يعارض بعدم تعلق الخمس بهذا المال بالنحو الآخر، لأن الأمر مردد بين أن يتعلق أن يملك صاحب الخمس هذا الخمس ملكا خاصا اللي هو موضوع حرمة صرفه في المؤنة، واضح، وبين أن شنو أن يملكه ملكا آخر، ملك لكن ملك شنو يجوز صرفه في ماذا؟ في المؤنة، هذا النحو الآخر من الخمس، من نحو تعلق الخمس. الخمس مرة يتعلق بنحو لا يجوز لهذا أن يصرفه في المؤنة، ومرة يتعلق بنحو شنو يجوز لهذا أن يصرفه شنو في المؤنة. بعبارة أوضح أكثر وضوح، هو أنه شك مع شكنا، هو هذا أنه هل يتعلق به من قبيل تعلقه بالغنائم بالمعدن بمال الناصب، أو يتعلق به من قبيل تعلقه بأرباح المكاسب، مو هذا شكنا؟ يتعلق به من قبيل تعلقه بالمعدن، إذا تعلق به الخمس معناه شنو؟ لا يجوز لهذا صرفه في المؤنث. أما إذا تعلق به من قبيل تعلقه بأرباح المكاسب شنو هذا معناه؟ يجوز لهذا صرفه، واضح اللي أقوله، في المؤنة. يقول أن استصحاب عدم تعلقه بالنحو الأول، تعلق الخمس بهذا المال بالنحو الأول الذي ينتج جواز الاستثناء، لا يعارض باستصحاب عدم تعلقه به بالنحو الثاني. هم نشك في أنه هل تعلق به من قبيل تعلقه بأرباح المكاسب؟ تعلقه به بأرباح المكاسب شنو أثره؟ أثره شنو؟ جواز الصرف، واضح؟ جواز الصرف في المؤنة، مو هذا أثره؟ فنستصحب عدم تعلقه بهذا النحو لنفي الجواز وإثبات شنو؟ حرمة الصرف، عكس الاستصحاب الأول. ومن هنا ينشأ توهم المعارضة، استصحاب الأول استصحاب عدم تعلقه بالنحو الأول ينفي حرمة الصرف ويثبت جواز شنو؟ جواز صرف في المعنى، يثبت جواز الصرف في المعنى. نفي تعلقه استصحاب عدم تعلقه بالنحو الثاني ينفي جواز الصرف في المعنى ويثبت شنو؟ حرمة الصرف في المعنى، فيتعارضان. يقول لا، هذا الاستصحاب الثاني لا يعارض الأول. لماذا لا يعارض الأول؟ يقول: إما لأنه معلوم بعنوان الفائدة، أو لعدم ترتب أثر على نفيه بعد العلم بأصل التعلق، وإنما الأثر الإلزام الزائد في تعلق الخمس بالعنوان الخاص. يقول لا يعارضه هذا الاستصحاب. لماذا؟ إما لأن هذا الاستصحاب يعني تعلق الخمس على نحو تعلقه بأرباح المكاسب معلوم، لأنه قدر متيقن مثلا ولا شك فيه، فلا يجري الاستصحاب لنفيه، فلا يعارض الاستصحاب الآخر. وإما لأن لا يترتب على نفيه أثر بعد العلم بتعلق الخمس، بعد العلم بتعلق الخمس لا يترتب أثر على نفي تعلقه بالنحو الثاني، ليس هناك أثر. لماذا؟ لأن الأثر الإلزامي يترتب على تعلقه بالنحو الأول. بالنحو الأول تعلقه تعلق الخمس كما يتعلق بالغنائم، هذا له أثر إلزامي. شنو أثر الإلزامي؟ شنو؟ حرمة الصرفة في المؤنة، هذا له أثر إلزامي، فيجري الاستصحاب لنفيه بلحاظ نفي أثره شنو؟ إلزامي، فننفي الحرمة ونثبت الجواز. بينما ذاك ليس له أثر إلزامي، أثر تعلق الخمس بالنحو الثاني، يعني كتعلق بأربع المكاسب شنو أثر؟ أثر عقب ترخيصي، أثر جواز شنو؟ استثناء، مو لزوم الاستثناء ولا حرمة الاستثناء، وإنما أثره شنو؟ جواز الاستثناء. فأي فائدة في نفي، واضح اللي أقوله، فأي فائدة في نفي في إجراء استصحابي عدم تعلق الخمس بالنحو الثاني مع عدم ترتب أثر إلزامي عليه؟ ولذا يجري الاستصحاب الأول ولا يعارض بالاستصحاب الثاني، وهو يثبت كما ذكرنا ماذا يثبت؟ جواز الاستثناء وجواز صرف الخمس في المؤنة. هذا التقريب الثالث وهو تمسك بالأصل العملي، لكننا نلاحظ على هذا الأصل، على هذا التقريب الثالث، هو أنه كما يترتب أثر شرعي على تعلق الخمس بالعنوان الخاص، وهذا الأثر الشرعي شنو هو؟ إلزام المكلف بعدم الاستثناء، كذلك يترتب أثر شرعي على تعلق الخمس بالنحو الثاني. وما هو الأثر الذي يترتب؟ هو جواز صرفه في ماذا؟ في المؤنة. غاية الأمر أن الأثر الذي يترتب على تعلق الخمس بالنحو الأول، ليكن كلامنا واضح، النحو الأول يعني على غرار تعلقه بالمعادن والغنائم ومال الناصب. غاية الأمر أن الأثر المترتب على تعلقه بالنحو الأول أثر إلزام، وهو شنو؟ حرم الصرف في المؤنة، عدم جواز الاستثناء. بينما الأثر المترتب على تعلقه بالنحو الثاني أثر شنو؟ ترخيصي، وهو شنو؟ جواز الاستثناء. واضح؟ لكن من الواضح أنه في جريان الاستصحاب لا يفرق بين أن يكون الأثر المترتب على المستصحب أثرا إلزاميا أو أثرا شنو؟ ترخيصيا. أي فرق بينهما؟ لا يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون الأثر الذي يراد نفيه باستصحاب العدم أثرا شنو؟ إلزاميا، بعد انتشار. وكأنه وقع الخلط بين البراءة والاستصحاب. البراءة هذا يشترط فيها، لماذا؟ لأن البراءة يشترط في جريانها في مورد أن يكون المورد مما فيه كلفة، مما فيه كلفة على المكلف، حينئذ تأتي البراءة، لأن لسانها لسان الامتنان، فترفع ماذا؟ هذه الكلفة. وأما الأحكام الترخيصية فمثلا ليس فيها شنو كلفة، فلا تجري فيها البراءة. لكن هذا البراءة قد يقال فيها ذلك، الاستصحاب لا يفرق فيه في ذلك. الاستصحاب هو عبارة عن شيء متيقن سابقا، تسحبه إلى حال الشك وترتب عليه آثاره. واضح؟ فإذا لا فرق بين ماذا؟ بين الأثر الترخيصي والأثر الإلزامي في جريان الاستصحاب. كما يجري استصحاب عدم تعلق الخمس بالنحو الأول لنفي الأثر الإلزامي وإثبات الترخيص، يجري استصحاب عدم تعلق الخمس بالنحو الثاني واضح لنفي الأثر وهو شنو؟ الجواز، وإثبات ماذا؟ وإثبات التحريم. فأي فرق بينهما؟ في الحقيقة هناك تعارض بين الاستصحابين، ولا يمكن الاقتصار على الاستصحاب الأول لإثبات الجواز، بل الاستصحابان يتعارضان ولا مرجح لأحدهما على الآخر. وهذا معناه أننا لا يمكن أن نستدل على جواز الاستثناء بالاستصحاب. الصحيح في المقام، في مقام تشخيص مقتضى الأصل العملي، أن يقال كما ذكرنا سابقا وأشرنا إليه في اليوم، أن يقال أن تشخيص مقتضى الأصل العملي في المقام يختلف باختلاف المباني، كما قلنا في تفسير كيفية تعلق الخمس وكيفية الاستثناء كما أشرنا إليه قبل قليل. هل الخمس ضريبة في المملوك؟ ضريبة على ما يملكه الإنسان، فالإنسان بظهور الربح ويملك تمام الربح، غاية الأمر أنه يجب عليه أن يدفع هذه الضريبة اللي مقدارها الخمس مما يملكه، مما يملكه، أو لا أن الخمس ليس كذلك؟ الخمس هو يستثني الخمس من أصل الملكية أساسا، هو عندما يظهر الربح من البداية هو لا يملك إلا أربعة أخماس شنو؟ هذا الربح. وأما الخمس الخامس فهو ملك لصاحب الشنو؟ لصاحب الخمس. غاية الأمر أن الأدلة دلت على أنه يجوز لهذا الشخص الذي بيده هذا الخمس الغير المملوك لا يجوز له شنو؟ تأخير دفعه. وهذا دلت الأدلة على ذلك. التشخيص الأصل العملي يختلف باختلاف هذين المبنيين. على المبنى الأول، إذا قلنا أن الخمس ضريبة فيما يملكه الإنسان، وأنه بعد ظهور الربح الإنسان يملك تمام المال، غاية الأمر أنه يجب عليه أن يدفع خمسه، الشك في المقام يعود إلى الشك في ماذا؟ في خروج مقدار من هذا المال عن ملكه بعد أن كان شنو؟ مملوكا له. ولا أشكال أن مقتضى الأصل هو عدم خروجه، وهذا ينتج كما ذكر جواز استثناء في محل الشك. واضح هذا الأعيد؟ الشك في المقام يرجع إلى أن هذا الإنسان يشك في أنه هل خرج هذا المقدار من المال عن ملكه أو لا. واضح المقدار اللي شنو اللي يريد يصرفه؟ وين قولوا ياي المؤنة؟ إذا كان من قبيل المعدن قولوا ياي شنو؟ خرج عن ملكه، مو ملكه، يجب أن يدفع تمام خمس المعدن المن لصاحب الخمس، خرج عن ملكه. أما إذا كان من قبيل أرباح المكاسب ما يخرج عن ملكه، يجوز له صرفه وين؟ في المؤنة. إذن الشك يعود في الحقيقة إلى أن هذا المقدار الذي يقابل المؤنة هل خرج عن ملكه بعد أن كان مملوكا له على الرأي الأول أو لم يخرج عن ملكه. ولا إشكال أن مقتضى الأصل هو شنو؟ هو عدم خروج عن ملكه وباقي في ملكه، فيجوز له أن يصرفه هويا في المؤنة، لأن خروجه عن ملكه أمر حادث مسبوق بالعدم، ومقتضى الأصل شنو؟ عدمه. وأما إذا قلنا بالرأي الثاني الذي هو المشهور كما قلنا بين المتأخرين والذي سيأتي تحقيقه مفصلا، إذا قلنا بالرأي الثاني المسألة تنقلب، هو من البداية لا يملك هذا الخمس، من البداية هذا الخمس هو ملك لصاحب الشنو؟ لصاحب الخمس. فإذا الشك في المقام يكون شكا في ماذا؟ في أنه هل يجوز له أن يؤخر دفع الخمس أو لا؟ هل يجوز له أن يستثني من هذا الخمس الغير المملوك له والذي هو ملك لصاحب الخمس أن يستثني منه مقدار المؤنة أو شنو؟ أو لا يجوز له أن يستثني. ولا أشكال أن مقتضى الأصل هو شنو؟ عدم جواز التأخير وعدم جواز ماذا؟ استثناء المؤنة. وهذا معناه أن مقتضى الأصل العملي مو جواز الاستثناء، وإنما شنو؟ حرمة الاستثناء وعدم جواز الاستثناء. لكننا كما هو واضح لديكم عندنا لا تصل النوبة إلى التكلم عن مقتضى الأصل العملي. لماذا؟ لتمامية التقريب الأول، وما تم فيه دليل اجتهادي يدل على جواز الاستثناء في مورد الشك تمسكا بالعام الذي خصص بمخصص منفصل مجمل دائر بين الأقل والأكثر. فيما زاد على القدر المتيقن يمكن الرجوع إلى العام ويتم دليل اجتهادي، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي. زين، هذا الأمر الثاني الذي تكلمنا عنه في هذه المسألة. نقرأ النص في المتن. قال: الثاني المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزئبق والكبريت والنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح، بل هذا الترقي اللي مع الخلاف قلنا، بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهي الطين الأحمر اللي يستعمل للصبغ كما قلنا، على الأحوط. ويقول على الأحوط، نحن استقربنا لأن العنوان يشمل حتى هذه. وإن كان الأقوى، وهذا معنى أن الاحتياط للمات الاستحبابي، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها، أي في هذه الأمور الأخيرة من حيث المعدنية، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة كما هو الشأن في أرباح المكاسب. والمدار يقول على صدق كونه معدنا عرفان، المدار على أن يصدق عليه أنه معدن عرفان. وإذا شك في الصدق، هذا الكلام مورد الكلام الأمر الثاني الذي تكلمنا فيه، وإذا شك في الصدق وصلت النوبة إلى مرحلة الشك لم يلحقه حكمها، يعني حكم المعادن. شنو هو حكم المعادن؟ عدم جواز الاستثناء. يقول لم يلحقه هذا، بل يثبت فيه جواز الاستثناء كما ذكرنا. وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها، أي حكم المعادن، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية، يعني من حيثية ماذا؟ المعادن، بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب. إن سيأتي هنا كلام في اعتبار النصاب في ماذا؟ في المعدن. هذا إذا لم يلحق بالمعدن فلا يعتبر فيه النصاب كما هو الحال في أرباح المكاسب. كل ما يستفيده الرجل من كثير أو قليل يجب فيه شنو؟ الخمس. من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه، هذا واضح. ثم يقول: ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة. يقول ما فرق في وجوب خمس المعدن بين أن يكون المعدن مستخرج من أرض مباحة، إباحة عامة، وبين أن يكون مستخرج من أرض شنو؟ مملوكة له. في كل منهما يجب إخراج الخمس، والدليل على ذلك هو إطلاق الأدلة، فإن الأدلة مطلقة وتشمل كلا الأمرين، سواء كان المعدن موجود في أرض مباحة أو كان المعدن موجود في ماذا؟ في أرض مملوكة شنو؟ له. وهذا واضح. غاية الأمر أن الذي يظهر من الأدلة أن الخمس لا يجب في المعدن وهو داخل الأرض، وإنما يجب فيه بعد شنو؟ بعد استخراجه. وإنما يجب فيه بعد استخراج المعدن أو خروجه، كما هو واضح جدا من خلال صحيح الزرارة المتقدمة اللي يقول بيها نقرأ النص مالتها يقول فيها يقول فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس وقال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس هذا جواب فيه ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس كما أنه في الروايات الأخرى عبر بماذا بما خرج أو ما يخرج من المعادن الفضة أو عما أخرج التعبير يفهم من ذلك أن المعدن وهو في داخل الأرض حتى لو كان مملوكا للشخص حتى لو قلنا أنه مملوك للشخص هذا لا يجب فيه الخمس وإنما يجب فيه إذا شنو إذا خرج أو استخرج بل يظهر من هذه الرواية أن الخمس يجب في المصفى واضح منه واضح مو في تمام ما خرج وإنما المصفى منه هذا هو الذي يجب فيه الخمس والعمدة هو أطلاق الدليل فقط هذه فقط هذه العبارة بعد يقول وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها أيضا لا فرق في المعدن الذي يجب فيه الخمس بين أن يكون تحت الأرض أو يكون ماذا على ظهر الأرض أيضا لإطلاق الأدلة لإطلاق الأدلة ورواية من صحيحة محمد بن مسلم الملاحة الواردة في الملح اللي يقول له بأنه شنو أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير شنو ملحا ما أخرجه من تحت الأرض قال هذا المعدن أو هذا مثل المعدن يجب فيه شنو خمس واضح أن وجوب الخمس لا يختص بخصوص المدفون تحت الأرض بل يشمل حتى ماذا ما يكون على ظهر الأرض بل يمكن أن يقال أن الكبريت في نفس هذه الرواية والنفط في نفس هذه الرواية أيضا كذلك في ذلك الزمان النفط ما كان يستخرج من تحت الأرض وإنما كان يظهر على ماذا على سطح الأرض فيخرج فيستعمل فالدل والرواية تقول بأنه يجب فيه شنو الخمس وهكذا شنو الكبريت فإذا هذه الرواية نصا في تعميم الحكم لما يكون على ظاهر الأرض وصلى الله على محمد وآله وصحبه.